الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، من باب اعرف سلفك، أبو عبد الله وأبو محمد عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه أسلم بين الحديبية والفتح، وكان مولده قبل مولد عمر بن الخطاب، حتى قال: لقد علمت بالليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب. وكان شديدا على أهل الإسلام، مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، قاتل المسلمين في بدر وأحد، ثم انعزل في الوهط بعد الأحزاب، وقال: إني أرى أمر محمد يكبر. أرسلته قريش إلى النجاشي في شأن مهاجرة الحبشة، إذ أنه كان موصوفا بالدهاء، بل قيل دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، ولكن عمر بن العاص كان المعضلات. فجاء إلى النجاشي وأخذ معه من جلود قريش ومن هدايا العرب، فأهدى له وأهدى لبطارقته يرشيهم، وأراد أن يستأصل شأفة المسلمين، ولكن لحلم النجاشي أبى أن يردهم حتى يسمع منهم، كما في مسند أحمد عن أم سلمة القصة بطولها. فلما سمع من المسلمين ما سمع من شأن عيسى عليه السلام، وقرأ عليه جعفر بن أبي طالب فواتح سورة مريم، قال مقولته المشهورة: من سبكم غرم، انطلقوا فأنتم سوم بأرضي، أي في أمن وأمان، الحديث بمعناه وبطوله، خرجه أحمد في مسنده. عاد عمرو بن العاص كما يقال بخفي حنين، ولكن قذف الله في قلبه الإسلام، فالتقى في الطريق مع خالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة، فقدم المدينة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما جعل عمرو بن العاص يبايع، قال: يا رسول الله، إني أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، كلمة وما تأخر غير صحيحة. قال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال: أبناء العاص مؤمنان، عمرو وهشام. ولكثرة ما يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتسامة والأنس به، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قال عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا كان رضي الله عنه يظن نفسه منهم، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وأمره في غزوة ذات السلاسل، وكان في الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صراط الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا دليل على فضله وعلو منزلته، وعلى شجاعته وإقدامه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني باعثك بعثا لعل الله أن يعطيك المال أو كذا. قال: يا رسول الله، لم يبايعك لهذا. قال: يا عمر، نعم المال الصالح للرجل الصالح. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده حسن السريرة والسيرة، بل كان أميرا على عمان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع في خلافة أبي بكر وتوجه إلى الفتوحات، فكان تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح في الشام، ثم اتجه لفتح مصر ففتحها، وفتح الإسكندرية وجعل الله على يديه خيرا عظيما للإسلام والمسلمين. وولاه عمر بن الخطاب إمرة مصر، فما زال عليها أميرا حتى عزله عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. ثم لما وقعت الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، كان في صف معاوية، وغفر الله لهم وتجاوز عنهم. وهذا زمن لا نذكره إلا من باب الأخبار، وإلا فمذهب السلف عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، وقد حصل منهم من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحات والمكفرات ما اقتضى رفع العتب عنهم وعدم التنقص لهم. وهذا هو المذهب الذي سلم الله به أهل السنة والجماعة، بينما تجد أهل البدعة والشناعة يقعون في الصحابة، فالرافضة يتعصبون لآل البيت ويغلون فيهم ويجفون غيرهم، والنواصب يتعصبون لبني أمية ومن إليهم ويجفون آل البيت، والخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه. وأهل السنة دينهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولما قتل عمار بن ياسر في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقع في نفس عمرو بن العاص ما وقع، فجاء إلى معاوية فقال له: يا معاوية، قتل عمار. قال: وإن قتل؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. قال: نحن لسنا الذي قتلناه، قتله الذي جاء به إلينا. قال شيخنا مقبل رحمه الله: هذا التأويل من معاوية رضي الله عنه غير مقبول، والذي قتل عمار أبو الغادية رضي الله عنه، المقتول صحابي والقاتل صحابي. فنسأل الله أن يرفع درجات الجميع وأن يعفو عن الجميع. وبعد ذلك، بعد أن استتب الأمر لمعاوية رضي الله عنه، رده أميرا على مصر، وبقي أميرا عليها، وقد حاول الخوارج في قتله كما سمعنا في قصة معاوية، تعاقدوا على قتل علي بن أبي طالب وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص، فقدر أن عمرو بن العاص أصبح مريضا فكلف خارجي بصلاة الفجر عنه فقتله الخارجي، فصار المثل: أردنا عمرا وأراد الله خارجه. ثم لما كان ليلة الفطر سنة 40 وقيل 42، نزل به ما ينزل بكل مخلوق قدر عليه الفناء، وكان رضي الله عنه يقول: عجبت للناس يرون الموت ولا يصفونه. فذكره ولده بهذه المقولة فقال له: أي بني، والله كأني أحمل الجبال. وكأن الشوك في بطني، وكأني أتنفس من ثقب الإبرة. ثم أقبل على الجدر يبكي، وولده ومن إليه حوله: يا عمرو، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ فقال: يا بني، لقد كنت مع رسول الله صلى الله، لقد كنت على 3 أنحاء، لقد أتى علي يوم وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استمكنت منه لقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم حبب الله إلي الإسلام حتى أني لا أرفع وجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء لا ندري ما الله فاعل بنا، فإذا أنا مت فاقبروني وشنوا علي التراب شنا، ثم امكثوا عند قبري قدر ما تنحر الجزور حتى أعلم ما أجيب رسل ربي. ثم أقبل على التهليل والذكر لله عز وجل حتى توفاه الله. وقصته عظيمة توسع فيها الذهبي وابن عساكر وغير واحد من أهل العلم لكثرة ما قام به من الفتوحات وما كان عليه من الشهامة والشجاعة والكرم، والله المستعان. ومع ذلك، مع هذه الأوصاف، تجد الرافضة يحكمون عليه بالنار وهم أحرى بها وهي أليق بهم، وربما لعنوه وهم الملعونون على لسان كل صالح مصلح، والله المستعان. يذكرون أيضا في قصته أنه مر على مسيلمة وهو راجع من البحرين، فقال له: يا مسيلمة، ما شأنك؟ قال: أنزل علي يا وبر يا وبر، ما أنت إلا ذنب وصدر. قال: والله إنك لكاذب. هذه القصة يذكرونها عنه في رده لدعوة مسيلمة، ولكن في انقطاع. وقصة أخرى أنه أسلم في الحبشة وبايع النجاشي بالإسلام، وفيها كلام. فالذي يظهر أنه حين قذف الله الإسلام في قلبه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هنالك.